رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفة كسبها.
مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير وأهلا بكم في برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. طبعا مستمعينا الكرام بإمكانكم المشاركة معنا في هذا البرنامج بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 4465546 4 4 7 0 1 0 6. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. دكتور محمد وأهلا وسهلا فيك.
صباح الخير.
طبعا اليوم رح نتابع بموضوع قواعد مهمة في احتواء المشاكل الزوجية. أيضا يعني اليوم مع نقاط جديدة ولكن كالمعتاد يعني سنذكر بما سبق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا لقاء جديد وحلقة جديدة في برنامج حياتنا الزوجية، ولازلنا نتحدث في قواعد مهمة في احتواء المشكلات الزوجية، ذلك لأن الاختلاف جزء من هذه الحياة ومتوقع وغالب الظن والراجح، ولعلنا نقول أكيد ستقع مشكلات بين الزوج وزوجه، والمشكلة ليست في المشكلة لكن المشكلة في طريقة التعامل مع المشكلة. لذلك كان هذا البحث المهم جدا في تأهيل شبابنا وبناتنا للزواج، كيف أتعامل مع المشكلات. الآن يا أخت ولا يا أيها الإخوة والأخوات، حتى في الشركات الكبيرة في الدراسات الاقتصادية هناك أقسام في الشركات الكبيرة، منذ تؤسس هذه الشركة قسم يسمى قسم الحلول والتطوير. الحلول المراد به لو واجهتنا مشكلة معينة في أثناء التصنيع، في أثناء الإنتاج، في أثناء التسويق، في أثناء المبيعات، في أثناء التعامل مع الموظفين، في قسم هناك للحلول، كيف تحل المشكلة، يتوقعون مشكلة ثم يضعون حلا لها حتى يسلموا إذا دخلوا إلى الحياة العملية. الآن كمان كل شاب ذاهب نحو الزواج وكل فتاة ذاهب نحو الزواج، المتوقع أن تكون هناك مشكلات. الآن ما هي الحلول لهذه المشكلات؟ ما هي قواعد احتواء المشكلات الزوجية؟ أعتقد أنه من المهم جدا، بل من بالغ الأهمية، هو أن يتأهل الشاب والفتاة وأن يتحلى ويتمسك بهذه القواعد، حتى إذا واجهته مشكلة يستطيع أن يقدم لها حلا ولا ينسحب ولا يهرب من مجموعة الزواج أو من أسرة الزواج أو من جماعة الزواج ليقول أنا خلاص ما عاد أريد أن أتزوج، أو هي تقول أنا لا أريد أن أتزوج، أو هو يقول أنا أريد الطلاق، أو هي تطلب منه طلاقا، أو أنها تذهب نحو الخلع. هذه الحلقات قواعد مهمة في احتواء المشكلات الزوجية، أعتقد أنها مهمة جدا لكل شاب وفتاة عفوا ولكل زوجين. القواعد التي جمعتها ثمانية، كنا تكلمنا في قواعد ستة، واليوم القاعدة السابعة والثامنة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
القاعدة الأولى كنا ذكرناها، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجك، ذلك لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولعل الله عز وجل إذا نظر إليك وأعانك في هذه المسألة إن صلح الأمر. راجع نفسك، ماذا أخطأت مع الله وماذا أخطأت مع الله، وأصلح ما بينك وبينه حتى يصلح ما بينك وبين أهل بيتك. القاعدة الثانية، اعلم أن المشكلات الزوجية ليست شرا كلها، بل ربما كان فيها خير كبير، وهذه النقطة مهمة جدا من أجل التقبل النفسي للمشكلة. ربما كان الخير الكبير في هذه المشكلة التي حدثت، ولو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع. النقطة الثالثة، إذا حدثت بينك وبين زوجك مشكلة لا تلجأ إلى سبعة أمور، وأسهبنا الحديث في هذه الأمور السبعة: الهجر وترك البيت، إدخال الأبناء في الخلاف، السحر والشعوذة، الطلاق، الدعاء بالهلاك، التهديد بالزوجة الثانية، الضرب والسب واللعن. النقطة الرابعة، إذا حدثت بينك وبين زوجك مشكلة واجه المشكلة بجلسة نقاش، وهذه الجلسة أيضا لها شروط، بعيدا عن الغضب، ابدأ كلامك بأنا وليس أنت، أن تكون على انفراد، لا تذكر الخلافات القديمة فتوسع الخلاف، لا تعمم، اشتكي ولا تلوم، انتقد الفعل للشخص، تكلم ودع الآخر يتكلم، ثم أنهي الجلسة بمجموعة مقترحات للحل، واختار واحد من هذه المقترحات. الآن النقطة الخامسة، قالت: الوقت كفيل بحل عدد من المشكلات، والوقت مهم لحل العدد الآخر من المشكلات. ما معقول المشكلة تحل بنفس الجلسة، هذا نادر جدا. الأصل يعني هناك وقت، كما أن المشكلة نتجت خلال وقت فكذلك حلها يحتاج إلى وقت. النقطة السادسة، والتي هي كانت موضوع الحلقة الماضية، التعايش مع المشكلة. إذا تذكرون يا أيها الإخوة، تكلمنا هناك بعض الأمراض، نسأل الله العافية والسلامة، مزمنة لا تتعافى، يعني إنسان ولد بصيرا لا يرى، أو أنه أصيب خلال حياته بمرض معين فقد الرؤية، والأطباء قالوا لا يمكن العلاج. ماذا يفعل؟ يتعايش مع المشكلة. إنسان عنده شلل رباعي، ماذا يفعل؟ يتعايش مع المشكلة. مريض سكري، ماذا يفعل؟ يتعايش مع المشكلة. الحقيقة الصدق، هناك مشاكل لا تحل، هناك مشكلات لا تحل مهما حاولت ومهما حاولتي. على كل الأحوال، ما في مشكلة ما الحياة ليست كاملة. تعايشي أنت مع زوجك الذي له هذه الصفة غير الجيدة، وحاولنا مرارا وتكرارا وما استطعنا الوصول إلى الحل. تعايشي مع المشكلة، وأنت أيها الزوج ربما زوجتك فيها نقطة ما استطعت أن تحلها، تعال نتعايش مع المشكلة ونحول هذا الضعف إلى نقطة قوة. يعني الآن في دراسة لعلي أخبرتكم عليها عن العباقرة والمبدعين والقادة، شاهدوا بأن هناك قواسم مشتركة بين هؤلاء. واحد من هذه القواسم المشتركة أن عددا لا بأس به منهم كانوا مرضى أمراضا مزمنة، يعني إما كفيف وإما أصم وإما عنده شلل وإما عنده عاهة في جسمه، لكن هو استطاع أن يحول هذه نقطة الضعف هذه إلى نقطة قوة. طبعا هلأ لما بيكون في إنسان بصير مثلا ويحصل مرتبة جامعية عالية، هذا عند كل الناس بلا يعني خلاف أحسن من مثله الذي يرى وحصل نفس الرتبة. إذن أنت بإمكانك بتعايشك مع المشكلة أن تحول هذه النقطة إلى نقطة قوة.
نعم.
الآن سنبدأ بالنقطة بحث اليوم السابعة.
نعم، ولكن دكتور يعني قبل أن ننتقل إلى النقطة السابعة، فقط سأذكر مستمعينا الكرام أن يعني حلقة اليوم إن شاء الله ستعاد غدا الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء، يعني كل من لا يستطيع أن يسمع حلقة حياتنا الزوجية صباحا في العاشرة صباحا كل ثلاثاء بإمكانه أن يستمع إلى الإعادة الأربعاء مساء في تمام الساعة السادسة. وسأعود وأذكر مستمعينا الكرام بأرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106، أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال رسائل قصيرة على الرقم 1767. الكرام، نتابع وإياكم مع الدكتور محمد خير الشعال هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية. كما قلت دكتور، وصلنا إلى النقطة السابعة في القواعد المهمة لاحتواء المشاكل الزوجية. النقطة السابعة هي استشر ثقة بعيدة. لماذا دكتور يعني الثقة يجب أن يكون شخص بعيد يعني وليس قريب؟
إذن كما ذكرت أختي الكريمة، القاعدة السابعة استشر ثقة بعيدا. فهذه الكلمات ثلاثة، فيها استشارة وفيها ثقة وفيها البعيد، وأنا أريد أن أعلق على الكلمات الثلاثة. التعليق الأول على كلمة استشير، المشورة مهمة جدا، وعندما عرفوا الاستشارة قالوا الاستشارة أن تضيف عقلا إلى عقلك. ممكن أن يكون أنت عقلك 90% أو 90% ويكون عقلي 10%، فإذا استشرتني فقد أضفت عقلي إلى عقلك وصار عندك 100%. ممكن يكون أنت عقلك يشكل 60% المادة العقلية والفكرية عندك، وشخص آخر 30%، وشخص ثالث 20%. إذا جمعت عقولنا مع بعضنا البعض في الاستشارة فأنت تفيد فائدة جدا كبيرة. لذلك الآن تجد في كل التوجهات في العالم، في الأنظمة السياسية وفي الأنظمة الاقتصادية وفي الأنظمة الصحية وفي الأنظمة الأخلاقية، كلها مبنية على الاستشارات. هم الذين يستشيرون، يعني الوزراء والسفراء والأمراء والرؤساء والقادة والكبار دائما لهم مجالس استشارية وهيئات استشارية، وكلما كان الرجل كبيرا أكثر كلما استشار أكثر. والرجل الأرعن هو الذي لا يستشير، يقول يا أخي خلاص أنا أقرر من نفسي. وكمان المرأة الكبيرة هي التي تستشير، والمرأة الصغيرة جدا هي التي تقول لا أنا لن أسأل أحدا وسأفعل كذا وكذا. كل مدراء الشركات عندهم مستشارين، كلما علت رتبتك في الحياة احتجت إلى استشارات أكثر. الحقيقة في موضوع الأسرة هناك أمر جدا مهم، حماية الأسرة، وفي المشكلات نقطة جوهرية. لذلك أنت استعن بمن تستشير به، فإذا استشرت من حولك أو أناسا تثق بهم فقد أضفت عقولهم إلى عقلك وحست هذه الرتبة العالية. إذن فالنقطة الأولى، يعني الكلمة الأولى في هذه النقطة استشير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ندم من استشار، الذي يستشير لا يندم. لكن كثير من الناس يندمون، يقول يا ريتني أنا استشرت فلان قبل ما أقدم على هالخطوة. هي تقول يا ريتني استشرت فلاني قبل أن أقدم على هذه الخطوة.
يعني خاصة دكتور ربما عندما يكون الإنسان يعني في موقف أو في المشكلة نفسها ربما يكون يعني تفكيره مشوش أحيانا،
صحيح،
فيحتاج يعني إلى طرف آخر،
صحيح، وأفقه ضيق ونظره باتجاه معين يعني وعاطفته تتجه معه بهذا الاتجاه. فإذا استشار مراقب خارجي يفيده جدا في رؤية أخرى أوسع في الموضوع. فالنقطة تقول استشير. الكلمة الثانية في هذه النقطة ثقة. طبعا أنا أريد أن استشير، من استشير؟ هل استشير إنسان أحمق؟ هل استشير إنسان فاشل في حياته؟ هل استشير إنساني تعيش على هامش هذه الحياة ولا تخوض رحاب الحياة؟ هل استشير إنسان فاسقة؟ هل استشير إنسان لا يخاف الله ماجن؟ من استشير؟ صحيح المدراء والكبار لهم هيئات استشارية ولهم مستشارون، لكن هؤلاء المستشارون لهم صفات، ما كل إنسان يصلح أن يستشار. فإذا أنت أو أنت أردت أو أردت أن تستشيري أو أن تستشير فلا بد أن تستشير إنسانا ثقة. الآن من هو الثقة؟ يعني من الذي أنا أثق به لأبسط بين يديه مشكلاتي الأسرية وأريد أن يساعدني في الحل؟ الثقة له صفتان، الصفة الأولى أن يكون دينا، والصفة الثانية أن يكون عاقلا. إذن دين عاقل، دين بدون عقل ما منيح، وعاقل بدون دين ما منيح. يعني لو أن إنسانا استشار إنسانا فاسقا، ممكن مثلا يعني إنسان عنده مشكلة كبيرة مع زوجته وحاول مرة ومرة 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 أن يسيطر على المشكلة ما استطاع. له صديق مدمن مخدرات مثلا، فقال له يا أخي أنا مشكلتي مع زوجتي كذا وكذا وكذا وكذا، من الممكن هذا مدمن المخدرات ماذا يقول له؟ يقول يا أخي بدك أنت تنسى كل هذه المشكلة، بدك تغيب عنك هذه المشكلة، خذ هذه الحبة، خذ هذه الإبرة، خذ هذه المادة فاستنشقها، فأنت تحلق في السماء وتنسى كل الهموم التي حولك. هلا هذا استشار، لكنه استشار إنسانا سيئا، فذهب به نحو المجون ونحو الفسق ونحو المعصية. ممكن إنسان ثاني يقول طيب أنا عندي حل، إذا ما كان مدمن مخدرات يقول أنت تريد لزوجتك أن تحنو عليك وأن ترعاك؟ يقول نعم. يقول في طريقة، أنت انظر إلى بنت في الشارع تعجبك وحاول أن تغرر بها ودعها تتصل بك مرارا وتكرارا، وأسمع زوجتك حديثها وكلامها، زوجتك تغار منها، بعدين زوجتك تحنو عليك. إذن هذا الفاسق دله على أمر سيورطه في حمأ مسنون، في طين آس، سيوقعه في بلاء أكبر من بلائه الأول، وفي مشكلة أكبر من مشكلته الأولى. ممكن أن يقول له يا أخي اضربها، اكسر رأسها. إذا كان فاسق ما يرعى لا دين ولا إيمان ولا سنة ولا شريعة. إذن إذا أردت أن تستشير، وأنت أيتها الأخت الكريمة أحيانا فتاة تستشير صديقة لها، هذه الصديقة غير منضبطة بالدين، تقول لها زوجي مثلا لا يرعاني لا يحنو علي، ربما علمتها أشياء فيها مخالفة كبيرة للشريعة أوقعتها في تهلكات، ربما تقول لها والله اتصلي أنت بالرجال فيغار زوجك ويحنو عليك. إذن إذا بدك تستشير لابد أن تستشير إنسانا دينا صالحا. رقم 2، أن يكون إنسانا عاقلا كمان، يكون ليس أحمق، لأنهم قالوا الأحمق يعني صاحب العقل الضعيف، يريد أن ينفعك فيضرك. هو نعم يريد، يحب أن ينفعك، لكنه يوقعك في ضرر من حيث درى أو من حيث لم يدري. فإذا هيأ الله لك هذا الشخص، أو هيأ الله لك إنسانة تتصف بهاتين الصفتين الدين والعقل، فقد أكرمك الله تعالى بمستشار أو بمستشارة، والله سعادتك وسعادتك مرهونة بتطبيق ما يقول هذا المستشار. فالقاعدة السابعة تقول استشر ثقة بعيدا. تكلمت عن استشر وتكلمت عن الثقة، الآن أتكلم عن البعيد، وهذا هو الذي سألتني عنه يا أختي الكريمة. يعني لماذا بعيد وما المراد بالبعيد؟ البعيد المراد أن لا يكون من الدائرة القريبة الأولى للزوج أو للزوجة، يعني الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الابن أو البنت. هذه الدائرة القريبة جدا، لأنني أتوقع بشكل عام أن هذه الدائرة إذا حكمت في مشكلتين لا تخلو من دخول العاطفة في هذا التحكيم. يعني الأب عندما يحكم على ابنته أو لابنته لن يخلو من عاطفة في هذه المسألة. إذا عرضنا عليه مشكلة بنته مع زوجها ستدخل العاطفة، وربما لا تحمله يعني نفسه، وربما بكى لأجلها، وربما لم يستطع أن يفكر تفكيرا رشيدا. يعني بالعامية الأب ما بيهون عليه أنه بنته تزعل عن زوجها، يكاد قلبه يتفطر، ونخاف أن العاطفة أن تغلبه فيقول يا بابا إذا أنت مو مرتاحة عن زوجك تعالي خلص أنا بجيبه له الزوج وبقول له أخي ما بدنا منك شيء، وبعطيه كمان مني مال لقاء أن يتركك. أو الأم مرات إذا حكمت في مسألة تخص ابنها، الأم ترى ابنها كأنه الدنيا، يعني ظفر ابنها بالدنيا كلها، فإذا شاهدته حزينا أو متعبا أو بينه وبين زوجه مشكلة، الأم لا تستطيع أن تصبر على هذا الأمر، وربما دفعته نحو طلاق أو دفعت بكنتها نحو بلاء وأذية. لذلك أنا أقترح القاعدة العامة، هذه القاعدة العامة لا شك أن فيها استثناءات، لكن القاعدة العامة أن يكون هذا الثقة الذي ستستشيره بعيدا، حتى نقلل من مسألة العاطفة، لأن العاطفة عندما تغلب على العقل يصعب الآن التفكير بحلول سوية. نحن نريد العاطفة، لكن العاطفة التي يرشدها الدين والعقل. أنا أقترح أن يكون هذا الثقة بعيدا حتى نتجنب هذه العاطفة. طبعا هذا بشكل عام، لا شك بأن هناك استثناءات في بعض الآباء عندهم من رجاحة العقل والرشد والنضوج الفكري وإقصاء العاطفة إلى حد ما في مثل هذه المسائل إلى درجة كبيرة، ولا شك أنه في بعض الأمهات كذلك يفعلن، لكن المبدأ العام أن الأب والأم لا يخلو من عاطفة في تحكيمه في مسائل تخص ابنه أو تخص ابنته. لذلك كانت النقطة السابعة استشر ثقة بعيدا.
نعم دكتور محمد، سنتابع معك في النقطة الثامنة، ولكن سنذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-5564-447-016. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وأرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1777.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.
سنتابع معك دكتور محمد خير الشعال برنامج حياتنا الزوجية وفي القواعد المهمة لاحتواء المشاكل الزوجية، ولكن سنبدأ بتلقي الاتصالات. معنا أول اتصال. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي، مين معي؟
بسمة.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي. بسمة
يعطيك العافية دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. أنا بدي أسألك يعني سؤال، أنه نحن يعني الحمد لله زوجين ملتزمين، بس يعني عندنا مشاكل، يعني يا دوب العين مجرد تنشوف، بس دائما بصير لنا مشاكل كثير كبيرة. يعني مثلا يعني شغلات كثير كثير صغيرة نحن دائما بنختلف عليها، بس يعني مثلا أنا بطول بالي إنه طول بالي بس بعدين يعني هو ما بيطول باله.
فيني عفوا يعني تحكي لنا مثال؟
يعني مثلا هو بيحب هذا الغرض بهي القرنه، انا بحبه بقرنه ثانيه مثلا سايله، بس مثلا انا احيانا بحب انه اغير، يعني ما بيترك لي حريه انه مثلا انا شو حابه. يعني هي مشاكل كتير كتير صغيره وما بتنشاف يعني، بس انه هو بيعمل عليها مشاكل كتير كبيره، بيعصر كتير كتير عليه، ضغوط كتير كبيره.
طيب قد ايش صلكم متزوجين؟
10 سنوات.
10 سنوات. عندكم أولاد؟
ولدين.
وضع المعاشي جيد؟
وضع المعاشي جيد.
الصحة العامة منيحة؟
الحمد لله.
طيب علاقتكم مع الأهل منيحة؟
الحمد لله.
مع أهلك وأهله؟
مع أهلي وأهله.
طيب إن شاء الله يأتي الجواب.
شكرا كثير لاتصالك أخت بسمة، خليكي معنا إن شاء الله الدكتور رح يجاوبك. معنا أيضا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي، مين معي؟
عم تحكي معك مدام هنادي.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضلي الدكتور معك.
ألو السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا ست متزوجة وعندي 4 أطفال بسن المراهقة وما لي عاملة أي شيء لزوجي إنه يجزع شو أو شيء. مدريت إنه متجوز من صديقتي وبالسر من 4 سنين وجايب منها صبي، بقى لأنها طلبت الطلاق دعا انه بيحبني وما بيقدر يستغني عني. وصار ناطش على قلبي ما قادر اعيش معه، كل ما بيطلب مني بقول له انا ما بدي، بيقول لي انه انت بتحاسبي. وما بقدر اتعايش معه، وخايفه على اولادي انه يتركون امشي او هي يخرب بيتي او اترك اولادي وش يتشردوا.
نعم
ساوي. طيب. على العلم انه يشهد الله مالي مقصره معه باي شيء.
طيب
وكل شيء يعمل معي هالشيء، شو بعمل؟
طيب إن شاء الله يأتي الجواب يا أخت.
شكرا كثير لاتصالك أخت هنادي، خليكي معنا إن شاء الله الدكتور رح يجاوبك. أيضا معنا اتصال جديد. ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي، مين معي؟
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا رب.
بشكركم كثير كثير على هالبرنامج والإذاعة.
أهلا وسهلا فيك.
ممكن تفضلي. أحكي مع الدكتور؟
تفضلي.
بدي أسأله سؤال.
تفضلي أختي.
دكتور بدي أسألك ركعتين تبع سنة الزواج. فهلا الوحده عم تروح مثلا الساعه شيء وحده سنتين على الكوافيره وعم بتضل طبعا السهره تقريبا للساعه 12، بصير اذا اجى العريس مثلا وصلوا صليت العشاء وبعد صلاه العشاء صلوا ركعتين سنه الزواج بعدين روح على الصاله، يعني عم بصير الوقت كتير طويل على الوحده، وبتعرف المكياج والكوافيره.
ياتي الجواب.
وشكرا كثير لكم على هالبرنامج.
شكرا لك اختي الكريمه، اهلا وسهلا فيكي. ايضا دكتور يعني سنتابع في النقطه الثامنه ثم نعود للاتصالات المستمعين والاجابه عليها. النقطه الثامنه دكتور هي الدعاء.
نعم النقطه الثامنه والاخيره وهي تلتقي مع النقطة الأولى في هذه المادة قواعد في احتواء المشكلات الزوجية. النقطة الأولى كانت أصلح ما بينك وبين الله، والنقطة الثانية الدعاء. اعلموا أيها الإخوة أن الدعاء له سر عظيم وباب كبير للخير مفتاحه بأيديكم. والله مهما التجأت إلى الله تعالى ومهما التجأت إلى الله تعالى أن يقذف في قلب زوجك أو زوجك الصواب، فإن الله تعالى جاعل ذلك إن شاء الله تعالى في الوقت الذي يراه مناسبا، لأن الله تعالى قال ادعوني أستجب، ادعوني أستجب. إذا أنتم حققتم الشرط فأنا سأحقق جواب هذا الشرط، حققتم الطلب سأحقق جواب هذا الطلب. فالدعاء يا أيها الإخوة فرج كبير لكم في الدنيا وفي الآخرة. ونحن جرت عادتنا بأننا نقرع أبواب الناس لحل مشاكلنا أو مشكلاتنا، لماذا لا نقرع باب الله تعالى؟ أكثر من الدعاء وأكثر من الدعاء، أنت ادعو لزوجك وأنت ادعو لزوجك، فإن الله تعالى إن شاء الله تعالى سيلقي في قلبه ويلقي في قلبها ما فيه الخير وما فيه الرشاد لهذه الأسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث بأن دعاء العبد لا يرد، خاصة إذا كان مضطرا، وقد قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يعني أنت مضطر وأنت ملتاع وأنت فيك حرقة في داخلك من هذه المشكلة التي بينك وبين زوجك، والله إذا قمت في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربكم إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يعني ينزل برحمته وينزل بعنايته وبتأييده، يقول هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من مسترزق فأرزقه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. إنك مهما دعوت الله تعالى خاصة في هذه الساعة وفي ساعة إجابة أخرى، كأن تصوم يوما وعند الإفطار، أو تتصدق صدقة وبعد هذه الصدقة، أو تقضي حاجة لإنسان أو بعد قضاء هذه الحاجة، مهما دعوت الله فإن الله عز وجل سيدخل معك في هذه المسألة وسيعينك. لأن الحقيقة يا أيها الإخوة والأخوات، تغيير الطباع أمر صعب جدا. يعني الواحد فينا عنده طبع لا يعجبه، يحاول أن يغيره ويتعب أياما معدودات وأسابيع طويلات وأشهر كثيرات وسنوات ربما، وربما تغير وربما ما تغير، وهو طبعه هو وهو متضايق منه. فما بالك بتغيير طباع من هو حولك، طباع زوجك، طباع زوجك، كيف تغيرينه؟ إذا الله عز وجل وضع يده معك بالعناية والرعاية والتأييد والعطف إن شاء الله يتيسر الأمر. لكن إذا نزع التوفيق منك ومن زوجك صعب جدا تغيير هذه الطباع. لذلك أنا أخاطب الآن كل زوجة وكل زوج في مشكلة بينه وبين أهل بيته، قم قبل الفجر بساعة الليلة الليلة وصلي ركعتين، وقل في سجودك مخاطبا رب العالمين، قل يا سيدي الأمر كيت وكيت وكيت، وقد رفعت أمري إليك، وأرجوك أن تعينني في هذه المسألة، ولئن ذرفت دموعك بين يدي الله فإن الله عز وجل سينظر إليك بعنايته ورعايته، وقوله للشيء كن فيكون يعينك إعانة كبيرة، وإن شاء الله يهدي قلب أهل بيتك لما تحب وتريد
إن شاء الله. دكتور، سنذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس، وأيضا سنبدأ يعني بالإجابة على الاتصالات وأيضا الرسائل القصيرة. 4465544407106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. ونذكركم أن إعادة حلقة اليوم إن شاء الله ستكون غدا في تمام السادسة مساء. نشدد التحية لكل مستمعينا ومستمعي إذاعة القدس، وأهلا بكم من جديد في برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. دكتور، سنبدأ باتصالات اليوم. كان الاتصال الأول معنا من الأخت بسمة، يعني ذكرت أن هناك مشاكل صغيرة، يعني حتى أنها قالت لا ترى، ولكن يعني ربما تزعجها بعض الشيء. فتفضل دكتور.
أنا أريد أن أقرأ من كلام الأخت الكريمة التي تكلمت بأنهم الحقيقة يعيشون في سعادة كثير كبيرة. لأن هي تقول هم متزوجان، هما متزوجان من 10 سنوات، الحمد لله عندهم ولدان، الوضع المعاشي جيد، والصحة العامة جيدة لها ولزوجها، علاقته مع أهلها جيدة، علاقتها مع أهله جيدة. بس القضية هي تقول بأنها مشاكل صغيرة، لكن نرى بأنها تكبر شيئا فشيئا. أنا أريد منك أولا أن يعني تحمدي الله عز وجل، ولأنك في نعمة كبيرة جدا، وزوجك كمان في نعمة كبيرة جدا. أما بالنسبة كيف نحل هذه الأمر، فالقاعدة العامة أنا أنصح الآن كل زوج، الأمور التي هي داخل البيت في يعني خلينا نقول مملكة المرأة، دعها هي التي ترتبها وتهيئها وتعتني بها. يعني إذا أحبت الزوجة أن تنقل غرفة إلى غرفة، أو أن تبدل بين مكان ومكان داخل البيت لتضيف الحيوية إلى داخل البيت، فيا أيها الزوج لا تدخل في مثل هذه الأمور. بالمقابل أنت أيتها الزوجة، إذا كان هناك أمور خارج البيت، زوجك مثلا في مكتبه في عمله، لا تدخلي أنت في هذه تفاصيل عمله في داخل مكتبه أو داخل عمله، لأنه هذا يؤدي إلى يعني هذه المشاكل التي ذكرتها الأخت بسمة. لكن الآن يا أخت بسمة، أنا أتمنى عليكم، تمنيت أنا لو أنه أسألك، عندكم ساعات فراغ موجودة في البيت؟ أظن بأنه ساعات الفراغ للرجل داخل البيت أو ساعات الفراغ للمرأة داخل البيت هي التي تولد مثل هذه المشاكل أو المشكلات. يعني مرات يكون الزوج قاعد بالبيت بعد الظهر من الساعة 4 إلى الساعة 10 ليلا، عنده 6 ساعات في البيت، فتجدونه ممكن يعني يدقق في أمور، لماذا هذه المنضدة هنا، لماذا هذه الطاولة هنا، لماذا هذا الكأس لم يرفع. لكن لو انشغل عن هذا الأمر، انشغل داخل البيت، يعني مثلا كان مشغولا بتدريس الأولاد، كان مشغولا مثلا بالخضوع لدورة تعليمية هو وزوجته وأولاده، انشغل بحفظ القرآن الكريم داخل البيت، سينشغل عن هذه الأمور البسيطة جدا التي لا تراها كذا ذكرت الأخت. وكذلك الزوجة إذا كان عندها ساعات فراغ طويلة، ستبدأ الآن بأحاديث داخلية وأحاديث على الهاتف وأحاديث بينها وبين زوجها أحيانا ليس لها فائدة. أعتقد بأن ملء وقت الفراغ يا أخت بسمة بالنسبة لك أو بالنسبة لزوجك إن شاء الله سيذهب هذه المشاكل الصغيرة.
إن شاء الله. أيضا سننتقل إلى الاتصال الثاني، كان معنا اتصال من الأخت هنادي، يعني أيضا هي تعاني من مشكلة أن زوجها يعني تزوج عليها، تزوج صديقتها ويعني دون علمها.
نعم، أنت يا أختنا الكريمة، أنت زوجة جيدة جدا الحقيقة، وأنت لست مقصرة مع زوجك، وزوجك لا يتهمك بتقصير، ومن حولك من المجتمع أيضا ومن الأرحام ومن الأصحاب لعلهم أحيانا يعني إذا علموا بهذا الأمر اتهموك بتقصير، بس الحقيقة أنت لست مقصرة، أنت إنسانة جيدة وأنت راعي لأولادك ولزوجك. موضوع أن زوجك تزوج مرة ثانية ليس لنقص فيك ولا لعيب فيك ولا لتهمة فيك لا سمح الله تعالى، لكن أنا ما أخفيك، أحيانا يكون في الرجل حاجة هيك داخلية أو توق إلى مثل هذا الأمر، وهو ذهب والحمد لله نحو زواج مشروع، وهذا شيء جيد، يعني أنه يذهب نحو زواج مشروع خير من أن يذهب نحو أشياء لا ترضي الله تعالى. ومن الدليل بأنك إنسانة، أنك إنسانة جيدة وأنك زوجة صالحة، أنك مع ضيقك لما طلبت منه طلاقا، وأنا أعلم بأنك لا تريدين طلاقا، لكن من شدة ضيقك وأنت محقة في هذا الأمر طلبت يعني هذا الطلاق، لكنه متمسك بك وقال بأنه يحبك ويريدك ولا يريد طلاقك. أنت إنسانة جيدة وأسرتك أسرة جيدة، أنا أتمنى عليك، وزواج هذا الرجل أو الزوج بزوجة ثانية ليس تنقيصا لحضرتك، مكانتك أنت محفوظة. أنا أتمنى عليك بما أنه صار له 4 سنوات متزوج، والحمد لله عنايته بالبيت أو بك أو بالأولاد ما زالت كما هي، أتمنى عليك يا أختنا الكريمة أن تبقي مع هذه الأسرة وأن تبقي مع هذا الزوج. أنت إنسان جيدة ولا شك بأنه زوجك كمان إنسان جيد، وزواجه الثاني ربما لحاجة تخصه هو وربما لحاجة تخص تلك المرأة التي تزوجها. على كل، أنا أعلم هناك أسرا فيها يعني الزوج تزوج زوجتين والزوجتان يعني متعاونتان ومتصافيتان مع بعضهما البعض، أنا أطلب إليك أن تحافظي على أسرتك أرجوك، لأنه المجتمع يريد بيتك ويريدك داخل هذا البيت، وأنت تحمين ظهورنا جميعا برعايتك لهؤلاء الأولاد ولهذا الزوج وحتى زوجك الذي ذهب إلى زوجة ثانية وهو الآن موجود معك، كمان هو يريدك ولا يستطيع الحياة أن يستغني عنك. واعلمي أن لك أجرا كبيرا إن شاء الله برعاية هؤلاء الأولاد وبرعاية زوجك في الدنيا وفي الآخرة، وأنت محفوظة الحق في الشرع وفي القانون وفي المجتمع، حقك محفوظ، وأعتقد بأن زوجك لن يقصر إن شاء الله تعالى في هذا الأمر.
نعم. أيضا دكتور معنا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. على ما يبدو أن الاتصال انقطع، سنذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-5564 447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. اتصال. ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي من معي.
أنا بس ما لي اتصلت قبل شوي.
تفضلي.
بس دكتور أنا بدي أقول لك إنه أنت عم تقول إنه
وقت كأني الفراغ.
أنه في كلامك إنه أنت تشجع الزواج الثاني. يعني أنا مثلا هلا بختلف أنا وزوجي على شغلات كتير صغيرة، بس بعدين بتخلص إنه هو راح يتزوج علي وهو بيهددني وهو جاد بكلامه. يعني رجاء يعني انه انت عم تقول انه هاي الشغلات الصغيره، طيب هاي الشغلات الصغيره عم يعني بس هي عم تهدي اركان الاسره.
انا طلبت اليك يا اخت بسمة، وطبعا طلبت لكل من عنده مشكله بتشبه هذا، ملء اوقات الفراغ. نحن كنا نجيب الان قبل قليل لاخت تاني تكلمت
عن انه اخت تانية، بس كمان يعني وكانه يعني هلا مثلا زوجي اذا سمع الحلقه حيقول انه والله ايه شوفي شلون عم يشجع الزواج الثاني.
نحن بدايه حل مشكله بزواج ثاني، التهديد بالزوجه الثانيه، نحن كان في قواعد لحل المشكلات. واحدة منا لا تلجأ إلى سبعة أمور، واحدة من الأمور السبعة لا تلجأ إلى التهديد بالزوجة الثانية. بالنسبة لك يا أخت بسمة، إذا ملأنا وقت الفراغ بالنسبة لحضرتك وبالنسبة لزوجك، باعتقادي هالمشاكل الصغيرة حتروح. يعني زوجك عفوا
هو حتى هي هذا الوقت الفراغ ما بيخليني املا ملي. يعني هلا هو مثلا عم تقول انه عنده وقت فراغ طويل بالبيت، لا هو ما عنده وقت فراغ طويل بالبيت. يعني هو وقته بالبيت كثير محدود وقليل، لكن وقتي انا اللي بالبيت طويل. هو حتى هذا الوقت بحجه انه انا لازم اقعد ربي الاولاد. طيب انا حتى هذا الوقت ما بيترك لي مساحه حريه اني اروح ملي.
انت ممكن احنا نملي هذا الوقت داخل البيت. يعني هلا المره اذا خضعت لي دورة كمبيوتر داخل البيت، أو عملت الشغلة أشياء فنية داخل البيت،
أنا هيك بدي. أنا هيك بدي حتى لو بقلب البيت، بس هو خلص. يعني حتى بهي الشغلات ما بيترك لي مساحة حرية أو مساحة لعبير عن رأيي في هاي الشغلات هاي.
يعني إذا جلستي مثلا أنت، إذا كنت مثلا تحبين الرسم وترسمين لوحة، وهو في عمله ممنوع يتصل بك ويقول لك دعي فرشاة الألوان مثلا،
أكيد لا ممكن.
أو لو أنه مثلا عدتي تصنعي لوحة مثلا من كنويشة أو ما شابه، أو لو حبكة أو تطريز أو خياطة أو قراءة داخل البيت، لو جلستي تقرأين يمنع؟
طيب إذا هلأ سلام هو قراءة بيشوف الكتاب مرة على مرة بينزعج وبتضايق منه، بيقول لي أنت تاركة مثلا شغل البيت وقاعدة عم تقرأي. طيب أنا ماني مقصرة بشغل البيت يعني يعني
طيب نحن
عرفت شو القصة.
طيب
يعني
طيب واضح. هلا نحن يا أخت بسمة يعني نريد أن نحيط بهذه المشكلة. هلا في خطاب نحن نوجهه لهذا الزوج ولكل زوج، بأنه لا يحق لك شرعا أن تؤذي زوجتك حتى في مثل هذه الأمور، يعني تمنعها من قراءة داخل البيت أو تمنعها من صناعة أشياء فنية داخل البيت أو حتى من خياطة لأولادها داخل البيت. وبالمقابل أنا أريد للمرأة، يعني إذا وجدنا هذا الباب مغلق، لنفترض إذا رأى الكتاب لا يسر به، فأنا هلأ بقرأ بالكتاب، بس يتضايق من الكتاب أتركه وأتحول إلى عمل آخر، خياطة مثلا. كمان إذا أنا عملت في الخياطة فتضايق أتحول إلى عمل آخر. مثلا صناعات فنية داخل البيت. ممكن بعض الأعمال الآن يوجد بعض المحلات أو الشركات تريد بعض أعمال داخل البيت، يعني هناك أعمال التي تعملها النساء ما تسمى الشك مثلا، تعمل داخل البيت ولها مردود مادي وأمثال هذه الأمور. يعني أنا أتكلم الآن بما ممكن أن أتصوره في هذه الدقيقة أو في هذه اللحظة. على كل يا أخت بسمة، باعتقادي ملأ وقت الفراغ بالنسبة لك أو لزوجك يساعد في هذه المسألة.
شكرا لكم.
شكرا كثير لاتصالك أخت بسمة. أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية أختي.
الله يعافيك. تفضل، مين معي؟
مع الأستاذ.
تفضل، مين معي؟
أنا اسمي أبو محمد.
أهلا وسهلا فيك.
يخلي لي إياك يا رب. أستاذ، بدي حابب أسألك سؤال بس.
تفضل.
بالنسبة للزوجة اللي زوجها دائما بيطلبها على فراش الزوجية وهي ما بترضى، يعني دائما متمنعة، شو يعني حكمها هاي؟ يعني شو واحد لازم يساوي؟
نعم، عفوا، يعني دائما مثلا خلال من أسبوع أو من شهر أو من
يعني
سنتين؟
شهر بالشهر تقريبا، دائما على طول يعني.
هذا دائم.
دائم.
قد ايش صلوا متزوجين؟
حوالي 10 سنوات.
كم ولد عندهم؟
4.
في تغير حصل على الأسرة من جديد؟ تغيير تغيير
يعني
مثلا
يعني
بيت؟
يعني هذا الطبع من وقت الزواج.
من الزواج، من وقت الزواج. في شيء مرض عام عند الزوجة أو عند الزوج؟
أبداً.
طبيبة النسائية إلى شيء ملاحظات معينة؟
لا أبداً.
كمان ما في شيء.
طبعا أنا دائماً بحاول أن أدخل بكل التفاصيل يعني.
طيب، مش الزوج دراسته شو هي؟
جامعي.
خريج جامعي.
نعم.
له التزام ديني؟
إيه طبعاً.
والزوجة لها التزام؟
طبعاً.
كمان ملتزم. دراستها شو؟
كمان جامعي.
كمان جامعي. طيب، هي كم أخ لها وكم أخت؟
عندها 7 أخوات، أخوة وأخوات يعني.
علاقة أبوها بأمها جيدة؟
إيه طبعا.
طيب، إن شاء الله يأتي الجواب.
شكرا كثير.
الجواب إنه هاي ما يعني ما حلوة، مو منيحة، ما بحبيتها ما.
طيب طيب طيب، إن شاء الله يأتي الجواب.
شكرا كثير لاتصالك أخي الكريم. أيضا سنتابع مع الاتصالات. ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
تحية لك للدكتور.
أهلا وسهلا فيك.
حابب أطلب من الدكتور يوضح المفهوم الخاطئ للناس اللي عم يستعملوها الأيام، أن المقولة أن الكليزيا عاتن جباره، يعني بياخدوا المنطقة السلبي تبع المقولة هاي وبيتركوا المنطقة المكان الإيجابي، فأرجو من الدكتور أنه يوضحها للناس سواء كان الزوج أو الزوجة. شكرا لكم.
شكرا كثير لاتصالك أخ أبو جلال. أيضا مستمعينا الكرام، سنتابع وإياكم، ولكن نذكركم بأرقام الهواتف 4465564 4470106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا، ولو شفة كسبها.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع مع الاتصالات لبرنامج حياتنا الزوجية. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام، مين معي؟
ألو،
تفضلي، مين معي؟
عم تحكي هنادي. حكيت أنا أول ثاني مكالمة بعد بسمة.
تفضلي.
بس حابة أتشكر الدكتور، بقدر أحكي معه؟
تفضلي.
تفضلي أختي.
دكتور، أنا بتشكرك على أنك على النصيحة اللي أعطيتني إياها، مع أني استشرت كبار وصغار بموضوعي ومشكلتي. بس أنا مزبوط ما هأترك بيتي، بس مشروحة إنه رفيقتي اللي أكلت ببيتي وشربت ببيتي حلال إنه تأخذ جوزي.
هو الله يجزيك الخير يا أخت هنادي، هي رسالة والله فيها فائدة جدا كبيرة لكل امرأة الآن تسمعنا ولكل رجل يسمعنا. هذه مشكلة الاختلاط، يعني عندما نحن يختلط رجالنا بنسائنا، كائنا من كان هذا الرجل، لو كان أصلح الصالحين لو كان أفسد الفاسدين، لو كانت أصلح الصالحات لو أفسد الفاسدات، لو كانت أقرب المقربين أو أبعد الأبعدين، الاختلاط ليس صحيحا لأن نهايته مثل هذه الطريقة. بس أنا أقول لك يا أمنا الكريمة الحقيقة، يعني الحمد لله ما دام زواجا مشروعا، أعتقد بأنك أنت غالية جدا على زوجك، والحمد لله بأنه ما اتجه اتجاها خاطئا. بس على كل هذه يعني رسالة مشان نحن نخفف الاختلاط بين الرجال والنساء أو نوقفه كما أراد رب العالمين. لكن الحقيقة وليحذر الحقيقة كل أخ وكل أخت من جراء هذا الاختلاط، لأنه سيؤدي فيما بعد إما لاتجاه فيه خطأ وإما اتجاه فيه يعني ضيق لأحد الطرفين. أهلين.
شكرا كثير لاتصالك أخت هنادي. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو مرحبا.
أهلين يا هلا، مين معي؟
عبد القدس.
تفضلي.
والله بدي أحكي مع الدكتور محمد.
تفضلي الدكتور معك، مين حضرتك؟
سنة.
أهلا وسهلا فيك.
يعطيك العافية دكتور.
تفضلي أختي.
أنا مو مشكلتي فيني، أنا مشكلتي بأخي. متزوج واحدة من 17 سنة، هو دارس جامعة، هي ما طب خامس، 17 سنة والله يا دكتور بالشتائم والخنايق. هلا خلف إجابته ولا 6 أولاد، صاروا أولاد، يعني هي عندها كفر، عندها كلام بذيء، صاروا أولاد يحكوا كلام بذيء وكفر. المشكلة بأخي، المشكلة صار يتصرف مثلها، يحكي مثلها بلسانها، صاروا يشتموني إلي بكلام بذيء. إذا شافوا شيء بالتلفزيون حيوان يشبهوه فيني يا دكتور، والله بدون شيء، وأنا عم بشتغل ما بطلع من الصبح للمساء وبسمع الشتائم بداني وبيرموا بلا بين الناس، ولا دين ولا أخلاق ولا شيء، أنا شو بدي أتصرف مع هالناس؟
أنت يا أختنا ساكنة معهم؟
لا لحالي، بس عم تجيني الشتائم، يعني بتبعت أولادي يعني قريب من عنا بيشتموني كلام بذيء، يعني هن كمان بنات كبار ما لهم صغار.
نعم.
شو أعمل شو أتصرف؟
طيب طيب يأتي الجواب إن شاء الله.
شكرا كثير لاتصالك أخت سناء، خليكي معنا إن شاء الله الدكتور رح يجاوبك. أيضا اتصال. ألو السلام عليكم.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب. تفضلي، من معي؟
أم حمزة.
أهلا وسهلا فيكي.
بدي أسأل الأستاذ يعطيك العافية.
الله يعافيك.
أنا وزوجي ما منتفاهم كثير أبدا، بحاول شو بده شو اللي بيريحه وشو اللي ما بيضايقه بساوي قد ما فيني بعمل، يعني بتجنب الشغلات اللي بتضايقه اللي بتخلي يعصب. عصبي كتير، هو زوجي كتير عصبي، يعني في انه يأذي حاله، شوفي قدامه بيكسره، بقى بتجنب هالشي انا اللي بيساوي هو. رغم هيك الا مشكلة صغيرة بيقولي انت ما عم تعملي شي، عم تعصبيني اكتر، عم تفوريني اكتر، انت اللي عم تعملي هيك. واحيانا بيرفع ايده، واحيانا في كلام كتير بيطلع من تمه، يعني ان كان بالدين ولا بغير شغلة. احيانا بيقول لي انت ما بتحبيني وانت ما بتهتمي فيني وانا ما عم برتاح، وقت بدي اياكي ما عم تجي. هذا الشيء كله انا ماني شايفته، وقت حكاني فيه انصدمت، قلت له انا ماني شايفه حالي هيك، اللي وانت هيك يعني ما بعرف شلون بدي هيك اكمل، ما بعرف. انا عندي صبيين لنا شي 5 سنين متزوجين، بقى يعني عم حاول اني كل ما حاول افهمه وحاول بعد عن الشيء اللي ما بيحبه، هو بالعكس عم يشوف اني انا عم زيد عصبيته. بس هو كتير عصبي وكتير يعني هي الشغلة بحياتنا عم تزيد اكتر.
علاقته مع اهله جيدة يا اخت ام حمزة؟
يعني اهله قبل كل شيء.
نعم. هو وحيد؟
لا، بس هنن اتنين، هو الاصغر وقت مدلل، كان هو صغير مدلل.
نعم.
وبس رغم هيك استاذ بعد كل هالشي حنون، يعني بتلاقي بعد ما خلص وترك بيجي ببادر بصالح، إيه انت عصبتيني، انت خليتيني اعمل، انت طيب وانت انا مالي هيك، بيقول لي لا انت هيك.
هو ما الى الان مدلل عند امه؟
هو مو قصة مدلل كتير، بس يعني شو بيصير بالبيت هو اللي بيدرى فيه قبل الكل، يعني بياخدوا مشورته، بياخدوا استشارة، يعني اخوه الكبير ما دخله. ان كان في شي بين اخته وزوجها بيسألوه لإله، يعني ما دخل أبوه.
وهو حلوله راشدة لما يعني بيساعد أهله ومن حوله؟
ايه طبعا
حلوله راشدة.
ايه كتير،
وبيرجعوا
يعني حتى اللي بالشغل حتى هون أو هون بيستشيروه وبيحاكوا. وهلأ من جديد عامل حجة كمان.
طيب
بس يعني هي العصبية الزايدة ما عم بعرف شلون أعمل له.
وضعه في عمله جيد؟
هو مو كتير والله، يعني نص على نص، يعني كمان انا بقول انه بيكون من الشغل مكركب، متضايق من هذا، متضايق بيجي بيتفشش، بيقول لي لا ما عم بتفشش فيكي، انت عم تعصبيني، انت كذا انت كذا. احيانا صرت شك فيه، انه قلت له ليكون شايف شيء ولا حابب تعمل شيء، قال لي لا ما في من هذا الشيء ابدا. يعني طيب. لا تفكري بهيك شيء.
نعم طيب، ان شاء الله ان شاء الله ياتي الجواب.
ماشي، يعطيك العافيه.
اهلا وسهلا.
طبعا دكتور سنتابع ايضا مع الاتصالات، ولكن سناخذ فاصل قصير. صباح الخير من جديد لكل مستمعينا، سنتابع واياكم مع الاتصالات. معنا اتصال. الو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معي؟
الله يعطيك العافيه.
تفضلي، مين معي؟
الله يخليك يا رب. ام سامي.
اهلا وسهلا فيك.
يا اهلا فيكي. بس بدي اسال الدكتور سؤال. انا
تفضلي.
متزوجه بنتي كانت صغيره عمرها 14 سنه اللهم صل على النبي. وتوفى زوجها كان عمره 16 سنه يعني قعدت هي وياه بس سنتين.
نعم.
وهلا بيت حماها كثير بيحبوها وهي بتحبهم كثير كثير يعني، وحماتها كثير مقضيه مشان ابنها الله يرحمه. هلا هو عارضين الفكره على سلفه، هن عندك اثنين سلاف. وعارضين فكره واحد من الاثنين، بس هن عم يحسوها مثل اختهم لانه كانت ساكنه عندهم وبيعزوها كثير كثير مثل اختهم. بس نحن ما عارفين شو الاسلوب اللي بدنا نفوت فيه لسلفه انه مشان ياخذها يعني. هي حتى حماتها بس ما عم تقدر تضغط عليه، بتخاف يعني يوم من الايام انه تندم.
نعم.
الا ما بيحسوا الا مثل اختهم هي
يعني. رأي تزويجة من هذا من شاب يعني سلفة هو رأي أمه ولا هو السلف يريد هذا الأمر؟ يبدو بأنه انقطع الاتصال.
لا سمعني
يا أمنا الكريم يعني. أيوة. بقول يعني سلفة هل خطبها سلفها لما
لا
ما خطبها؟
لا ما خطبها لأنه عم يحسها مثل أخته يعني. هو عم يقول لأمه يعني أنا مبلغ يعني انه احسن. نعم. من هيك، بس انا ما عم بقدر اني اتقبل انه مرتخي تكون زوجتي.
نعم. اذا الام هي التي تريد ان تبقي هذه البنت عندها.
ايوه مهيك. هي وبنتي يعني بدها اياهم يضلوا عندها.
طيب ان شاء الله ياتي الجواب.
كثير لاتصالك دكتور، سنعود للاجابه على الاتصالات. كان وردنا اتصال من اخت كريمه تقول يعني تسال عن ركعتين سنه الزواج يعني خاصه موضوع المكياج والسهره.
بدايه انا ما قرات انه هناك يوجد ركعتان سنه الزواج، بس هاتان الركعتان شكرا لله تعالى. نعم تصلى ركعتان شكرا لله تعالى، يقول عنها الناس بأنها سنة الزواج، لكن هي شكرا لله لأن الله عز وجل رزق هذا الزوج هذه الزوجة ورزق هذه الزوجة هذا الزوج. ما في مانع يا أختنا الكريمة أنه ركعتين سنة الزواج تكون بعد الانتهاء من الكوافيرة وقبل الذهاب إلى صالة العرس، ما في مانع في هذا الأمر.
نعم. الأخ أبو محمد أيضا كان معنا اتصال منه يسأل.
نعم يسأل الأخ أبو محمد عن الزوجة المتمنعة بشكل دائم أو كثيرا يعني عن زوجها. بداية هذه المشكلة إن كانت موجودة عند أي يعني جهة، نبحث في اتجاه الجسدي الصحي ونبحث في اتجاه النفسي. في الاتجاه الجسدي ربما كانت هناك بعض الأمراض النسائية أو الرجالية فيما يتعلق بأجهزة التناسل، فإذا انتفت العلة الصحية الجسدية ننظر في الناحية النفسية. الآن بالنسبة للناحية النفسية، بداية الناس مختلفون بشكل عام في ميلهم نحو أي أمر. يعني هناك أناس عندهم ميل شديد للطعام، في أناس ميلهم للطعام بسيط، في هناك أناس عندهم ميل شديد للألوان مثلا، في ناس لا يحبون الإكثار من الألوان الفاقعة لنفترض. كذلك في علاقة الرجل بالمرأة، هناك امرأة شديدة التوقان لهذا الأمر، هناك امرأة متوسطة، هناك امرأة يعني ممكن أن يقال ضعيفة. الأمر يتعلق بحالة نفسية تخص كل امرأة وتخص أيضا كل رجل. فبداية يعني أنا كلمة متمنعا نريد أن نشوف ما هو السبب. ما في مشكلة صحية ننظر في الناحية النفسية. في الناحية النفسية يقيم الناس بشكل مختلف، هل هي من يعني طبيعتها بأنها قليلة التوقان لهذا الأمر؟ إذا كان هيك فلا نستطيع أن نقيسها بغيرها من شديدات التوقان. فإذا كانت هي قليلة التوقان لهذا الأمر، يحاول الزوج يعني ترغيبها وتحبيبها في هذا الأمر مرارا وتكرارا وبأساليب مختلفة حتى يعني يستمي لها قليلا الحقيقة وتحسن شيء قليل. إذا ما استطاع يعني لنفترض بأنها هي فعلا لا ترغب أبدا، من الممكن أن نتدارس معها موضوع وهو بحاجة عنده هذا التوقان الشديد، يعني هي بدون هذا التوقان وهو بتوقان، فالآن تكون الزوجة الثانية تشكل حلا في هذه المسألة، ليس انتقاما من الأولى ولا تشفيا منها، ولكن من أجل سد هذه الحاجة. لكن يبقى نقطة واحدة، المرأة التي لها ميل لزوجها لكنها هي تمتنع منه أو عنه، ممكن لتأديبا ممكن لإساءة إليه، هذه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال
أيما امرأة باتت وزوجها عنها غاضب بات الذي في السماء يلعنها. وفي حديث آخر بأن الرجل لو دعا زوجته إلى فراشه وجب عليها أن تأتيه ولو كانت على التنور، هذه إذا كان الأمر سويا. أما إذا كان في مرض جسدي فهذا الأمر بحاجة إلى علاج، وإذا كان هناك يعني توقان بسيط أو ضعيف هذا الميل عندها واستطعنا أن ننمي هذا الأمر من خلال يعني تودد الزوج لها وترغيبها بهذا الأمر فيكون جيد، وإذا ما استطاع فربما طاقتها بهذا الأمر وتكون الزوجة الثانية هي الحل. على كل الأحوال العلاقة الخاصة بين الزوجين ليست فقط في موضوع يعني الجماع، ممكن يعني مقدمات الجماع والملاطفة والكلام الجميل واللمس اللطيفة والتحبب والتودد والمباشرة قبل المعاشرة، كلها هذه تشكل راحة بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة. وأنا أريد منك يا أخ أبو محمد ولكل أخين يعني يسمعوني الآن وكذلك لكل أختين أن يعني يكون هيك عنده ملاطفة وموادة وأن يقدم بين يديه في سبيل الوصول إلى العلاقة الخاصة مع زوجته أن يقدم شيئا من الكلام اللطيف والهدية المحببة واللمس الحاني، كل هذا يساعد إن شاء الله تعالى في العلاقة الخاصة بين الزوجين. الحمد لله يا أخ أبو محمد أنتم متزوجين من 10 سنوات، عندكم 4 أولاد، وأنت تقول زوجتك الحمد لله جيدة وهي جامعية وملتزمة، وأنت نفس الشيء في هذه الرتبة من الالتزام، والعلاقة مع الأسرة كمان جيدة وأسرة زوجتك كمان أسرة جيدة، بس يبقى عليك أنه الحقيقة أن تتودد إليها ربما تزيد يعني من ميلها نحوك في العلاقة الخاصة، وإلا هي يعني تميل نحوك. أما أنها تقول أنا لا أحب أو هي تقول أنا لا أحب هذا الشيء، هذا الشيء غير جيد، ربما بسبب يعني مرور عليها شيء مثلا غير مناسب في يوم من الأيام وهي معك مع زوجها يعني في هذه المسألة شكل عندها هذه الخلفية. على كل الأحوال التودد والتحبب والكلام اللطيف والهدية واللمس الحاني كله يساعد إن شاء الله في إزالة هذا الحاجز.
نعم دكتور، أيضا كان معنا اتصال من الأخ أبو جلال، يعني ربما خارج طار الموضوع ولكن توضيح بسيط يعني على عبارة كل ذي عها جبار.
المراد بالجبار بأنه يعني يستطيع أن يطور مهارات جديدة من أجل أن تغطي هذه العاهة لينجح في هذه المهارات.
نعم. أيضا معنا كان اتصال من الأخت سناء، يعني تسأل عن أخوها متزوج من 17 عام جامعي، نعم. ولكن يعني كلام الزوج كان بذيء فأصبح الزوج والأولاد أيضا بنفس السوية.
الآن الأخت سناء هي تتكلم عن علاقتها مع أسرة أخيها. أنا بريد منك يا أخت سناء أن تنشغلي أنت بالأمور النافعات من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة بالنسبة لك، ثم دعي الآخرين يفعلون ما يتناسب معهم، فإنهم أحسنوا فإن الله تعالى سيحسن إليهم، وإنهم أساءوا فإن الله تعالى سيجازيهم بإساءتهم. أنت أقترح عليك أن لا تتدخلي في شؤون أسرة أخيك وزوجته الخاصة. أنت موجودة الحمد لله في عملك، وأنت إنساني الحمد لله ساكني لوحدك، وأغناك الله تعالى عن حاجتك للآخرين. املأي وقتك أنت بأمر نافع من خيري الدنيا والآخرة، وادعوا لأسرة أخيك، ادعوا الله تعالى أن يوفقهم، وإن شاء الله تعالى إذا أنت بذلت الصح والصواب فإنهم سيعودون عاجلا أم آجلا إلى بر عمتهم وإلى العناية بعمتهم يعني أنت. بس ما أريدك الآن ألا تتدخلي في شؤون أسرة أخيك الخاصة، وأن تملأي وقتك بالنافعات ودعيهم وشأنهم في هذه المسائل.
نعم دكتور، إن شاء الله في الأسبوع القادم سنجيب على أسئلة الأخت أم حمزة والأخت أم سامر، وأيضا على رسائل قصيرة، لدينا مجموعة من الرسائل القصيرة من الأسبوع الماضي وأيضا هذا الأسبوع، إن شاء الله سنحاول الثلاثاء القادم الإجابة على كل هذه الأسئلة. بقي أن نعود ونذكر مستمعينا الكرام أن حلقة اليوم إن شاء الله ستعاد غدا في تمام 6 مساء. شكرا لك دكتور محمد خير الشحات.
شكرا لكم.
رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفه كسبها.